بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت القيامة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانك نبرأ من الثقة إلا فيك، ومن التسليم إلا لك، ومن التفويض إلا إليك، ومن التوكل إلا عليك، ومن الصبر إلا على بابك، ومن الذل إلا لجناب سلطانك. سبحانك تعلم ولا حدود لعلمك، وتريد الخير ولا رد لفضلك، وتحكم ولا معقب لحكمك. الكون كونك، والخلق خلقك، والأمر أمرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا طالب علم إلا وفقته. اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، فك أسرنا وأسر المأسورين، تب علينا وعلى العصاة أجمعين، ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 77 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا من شرح استدلالات شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من خلال آيات القرآن الكريم، انتقل شيخ الإسلام إلى بيان السنة لعقيدة أهل السنة فيما يتعلق بالأسماء والصفات، فقال رحمه الله تعالى: ثم في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسنة تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه. في اللقاء الماضي وقفنا أمام هذه الفقرة من كلام شيخ الإسلام، فتكلمنا عن تعريف السنة عند الفقهاء وعند المحدثين والأصوليين، ثم تكلمنا عن مسألة هامة كانت بعنوان منزلة السنة من القرآن، وعرفنا منزلة سنة نبينا من كتاب ربنا سبحانه جل وعلا، ووقفنا عند مسألة من الأهمية بمكان تدور حول جزاكم الله خير حول خبر الأحاد وحجية خبر الأحاد في العقيدة والأحكام، لأن هذه المسألة من الأهمية بمكان أن بين الحين والآخر يظهر ثلة من أهل البدع يشككون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل ويردون خبر الأحاد زاعمين أنه لا يفيد العلم بل يفيد الظن، فكيف نقبل بخبر يفيد الظن في العقيدة وما شبه ذلك من الأمور الهامة. وهذه الفرية منقولة عن أهل البدع وأهل الكلام قديما، ويتناقلها المبتدعون أيضا حديثا، حتى فتن بعض الشباب بهذه الفرية فبدأوا يرددون بلا فهم وبلا علم، فيردون سنة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذا قلنا سوف نقف أمام هذه المسألة الهامة، وهي قضية حجية خبر الأحاد في باب العقيدة والأحكام. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام في هذا اللقاء نعرج على هذه المسألة لأهميتها، وحتى يحصن الطالب ضد هذه الأهواء والبدع التي تنتشر بين الحين والحين. فأقول وبالله التوفيق، نبدأ أولا بتعريف خبر الأحاد وأقسامه قبل أن نتكلم عن حجيته وعن منهج أهل السنة فيما يتعلق بحجية خبر الأحاد والأدلة على ذلك. تعالوا نتعرف أولا على خبر الأحاد، ما تعريفه وما أقسامه. فأقول وبالله التوفيق، تعريف خبر الأحاد: في اللغة الأحاد جمع أحد بمعنى الواحد، وخبر الواحد هو ما يرويه شخص واحد. يبقى في لغة العرب الأحاد جمع أحد، والأحد بمعنى إيه؟ الواحد. يبقى خبر الأحاد ما يرويه إيه؟ شخص واحد. لما نقول لك خبر الواحد يعني إيه؟ يرويه شخص إيه؟ واحد. سبحان الله، معلوم إخوتا أن جميعنا نصلي وفق خبر الواحد. مين اللي بيعلننا بوقت الصلاة؟ المؤذن. واحد صح؟ الله أكبر. بتيجي تصلي صحيح؟ ولا إيه؟ صحيح. صيامنا وفق خبر واحد، يشهد الشاهد بأنه رأى نصوم، ولا إيه؟ مش ده خبر واحد؟ خبر واحد. يبقى الصيام فريضة، بنصوم وفق خبر واحد، وبنفطر في رمضان وفق خبر واحد، المؤذن. طيب، يبقى تاني خبر الواحد ما يرويه شخص واحد، ده في اللغة. طيب في الاصطلاح ايه تعريف خبر الأحاد؟ هو ما لم يجمع شروط المتواتر. هو ما لم يجمع شروط المتواتر، لأن الحديث ينقسم قسمين: متواتر وأحاد. متواتر وأحاد يعني إيه متواتر؟ المتواتر في اللغة التواتر معناه جماعة يأتون الواحد تلو الواحد. تمام يا أحمد؟ جماعة يأتون الواحد تلو الواحد، ده معنى التواتر في اللغة. ولذلك في القرآن قد أرسلنا رسولنا تترى. تترى يعني إيه؟ واحد بعد واحد. تمام يا حبيبي؟ لأن التاء الأولى أصلها واو، ماشي كده؟ يبقى تترى يعني يأتون واحدا تلو الآخر، كوكبة الأنبياء والرسل. فالتواتر معناه جماعة يأتون الواحد تلو الواحد. طيب ده في اللغة. طيب في اصطلاح العلماء المتواتر له شروط ثلاثة، حديث المتواتر له شروط ايه؟ ثلاثة. الأول أن يرويه عدد كثير بحيث يستحيل عادة أن يتفقوا على الكذب. يرويه عدد كثير بحيث يستحيل عادة أن يجتمعوا ويتواطؤوا على الكذب. لما نجد مثلا حديث روى مثلا مجموعة كبيرة من الرواة، واحد من الحجاز، واحد من الشام، واحد من مصر، واحد من اليمن، من الكوفة، لم يلتقوا ولم يجتمعوا ولم يتفقوا، والجميع بيروا الحديث بنفس المتن، انت معايا؟ فرواه عدد كثير جدا يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. خلاص، يبقى ده اول شرط، ان في عدد كثير روي عن جماعة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. طب هل في عدد معين؟ الصحيح عدم تحديد العدد، وذلك تجد العلماء اختلفوا في العدد، يقول لك 7، يقول لك 40، 30، أعداد فوق 3. يبقى الصحيح من أقوالهم إيه؟ عدم تحديد العدد، المهم عدد كثير دون تحديد عدد معين. يبقى أول شرط عندنا في الحديث المتواتر أن يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب. 2، أن توجد هذه الكثرة في جميع طبقات الحديث. عارف طبقة يعني إيه؟ جيل من الأجيال. يعني قربها شوية، عندكم أخوكم سيد إمام المسجد، صحيح؟ الشيخ سيد بدأ يعلم، بقى تحت منه جيل من الشباب زي فداء، الشيخ فداء عفوا، زي فضيلة الشيخ رياض الأدارسة، زي فضيلة الشيخ أحمد برغش، فضيلة الشيخ أحمد الحايك، ماشي كده؟ دول الجيل الإيه؟ اللي خد العلم عن إيد الشيخ سيد. خلاص؟ الشيخ فداء ربنا يبارك له بدأ يعلم الشيخ أسامة، أسامة هو المغربي الشاب الصغير ده، سنا كبير قدرا ومقاما، بدأ يعلمه. خلاص كده، أسامة بدأ يعلم عبد الله ابن أخونا عبد الهادي، الشاب الصغير أوي ده اللي زي العسل ده، ربنا يجعله من علماء المسلمين ويجعله مباركا على أمة النبي محمد، اللهم آمين. خلي بالك كده، بقى عندي كم طبقة كده؟ 4 طبقات. أول طبقة الشيخ، الطبقة الثانية المشايخ اللي عايزين خدوا على إيد الشيخ، الطبقة الثالثة اللي خدوا على إيد المشايخ زي أسامة، الطبقة الرابعة اللي خدوا على إيد من أخذ عن تلاميذ المشايخ اللي هو عبد الله. فهمنا حاجة؟ ده معنى الطبقة. يبقى الحديث عشان يكون متواتر أو متواتر في كل طبقة من الطبقات العدد يكون الكثرة متوفرة. معايا كده؟ يعني لما يجي يقول مثلا طبقة الشيخ سيد، هنقول مثلا في طبقة الشيخ سيد الدعاء اللي موجودين في ألمانيا، مثلا في طبقة الشيخ سيد هنقول مثلا سين جيم ح خ أسماء، يعني ماشي كده، مش الأبو أبو 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 إن الأبهات كتروا، ولا إيه أبو فلان أبو فلان، وتحس إن هو أبو ده إيه يعني من العلماء الراسخين عنده فوق 70 سنة وخبرة، تلاقي عيل صغير لسه ما تجاوزش 20 من عمره، ربنا يسلم، وليته حصل علما، يعني عشان ممكن يعني مش مشكلة السن، المهم يكون عنده ايه العلم. المهم يبقى نقول مثلا في الطبقة الأولى مثلا رواه 20 واحد، ماشي كده، جه في الطبقة الثانية برضه مثله، في الطبقة الثالثة مثلهم، في الطبقة الرابعة، يبقى دي اسمها توفرت الكثرة في جميع طبقات الحديث. وذلك ما دي سلسلة السند، هو الحديث عبارة عن ايه؟ سند ومسند، صح؟ او سند ومتن، المسند هو المتن. ايه هو السند؟ سلسلة الرجال الذين نقلوا لنا الحديث. لما يقول مثلا الامام البخاري حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن ابي هريرة قال، لغاية قال هنا ده اسمه كله ايه؟ سند. دول الرجال اللي نقلوا لنا الحديث. قال قال رسول الله، النبي قال ايه؟ ده المتن بقى اللي هيجي من كلام النبي اسمه ايه؟ المتن او المسند. يبقى السند ده وصلني لكلام النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالسند ده هنسميه طبقات الحديث، سلسلة الرجال الذين رووا لنا حديث نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فلازم في كل طبقة القصرة متوفرة، القصرة ايه؟ متوفرة. يبقى ده الشرط رقم كام؟ اثنان. الشرط الثالث مهم جدا، أن يعتمدوا في خبرهم على الحس. حس يعني المقصود بإيه؟ كل ما يتعلق بالحواس الخمس. سمعنا، سمعنا أدي حاسة، رأينا خلاص كده. يبقى كل ما يتعلق بالحس، لمسنا ماشي كده، واخدين يجي يقول لك وضع يده على كذا، حديث كده يسلسل بالايه؟ باللمس وهكذا. يبقى لابد الحديث يكون يعتمد نقله على ايه؟ الحس. واضح كده؟ دي شروط المتوافر، المتواتر عفوا. يبقى ان لم تتوافر هذه الشروط في الحديث يسمى حديث ايه بقى؟ احد. كلام جميل. يبقى ما جمعش الشروط دي المذكوره. هذا عن تعريف خبر الأحاد. فهمنا كده تعريفه؟ سهل خالص. خلاص الشيخ رياض؟ لم يتوافر فيه شروط المتواتر، وعرفتم شروط المتواتر. طيب تعالوا نشوف أقسام خبر الأحاد. يعني خبر الأحاد له أقسام. ينقسم خبر الأحاد بالنسبة لعدد طرقه إلى ثلاثة أقسام. ينقسم خبر الأحاد بالنسبة لعدد طرقه إلى ثلاثة أقسام. الأول حديث مشهور، اثنين حديث عزيز، ثلاثة حديث غريب. تاني كم نوع دول؟ ثلاثة، مشهور، عزيز، غريب. طبعا الأسماء دي ذكرتني قديما، كان أخ طالب علم فبيدرس علم الحديث المصطلح يعني، فكاتب كده في مذكرة صغيرة حديث حسن، حديث غريب، ماشي كده، حديث عزيز. فأمن الدولة مسكوه في يوم، خدوه، فلقوا معاه النوتة دي، قعدوا يضربوا فيه، هات لنا بقى حسن، والله العظيم والله، هات لنا حسن وهات لنا غريب وهات لنا عزيز. يا جماعة ده مصطلح حديث، والله ما هات لنا، انت قلت حديث حسن، فين حسن ده اللي كان بيحدثك؟ هاتهولنا. الواد يعني شد في شعره. قال يا ريتني ما اتعلمت مصطلح الحديث. هجيب لهم منين حسن وغريب وعزيز؟ دي مشكله كبيره طبعا. بس هم بعد كده اتعلموا، بداوا يتعلموا عرفوا بعد. بعد ما اتعذب الواد يعني. أقسام خبر الأحاد ثلاثة، مشهور، عزيز، غريب. تعالوا نتعرف على الحديث المشهور. حديث المشهور تعريفه، اكتب يا ابنك ده كلام، معلش النهاردة معظمه كلام علمي شوية، لكن أنا بحاول أبسطه لأن لازم ضرورة الأمور دي نتعرف عليها ونتعلمها، ماشي يا جماعة؟ طيب الحديث المشهور تعريفه إيه؟ واحد، في اللغة هو اسم مفعول من شهرت الأمر. يعني شهرت الأمر؟ نشرته بين الناس. يقول لك فلان ده مشهور، يعني ايه؟ معروف، صيته ذاع بين الناس. فإذا هو اسم مفعول من شهرت الأمر إذا أعلنته وأظهرته، وسمي بذلك لظهوره. يعني حديث ظاهر قوي، تجده منتشر على ألسنة الناس حتى العوام. صحيح يا عربي؟ صحيح، بارك الله فيك. طب اصطلاحا بقى، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة، ما لم يبلغ حد التواتر. ما لم يبلغ ايه؟ حد التواتر. ممكن يكون أربعة، ثلاثة، لكن ما بلغش عدد من الكثرة والجماعة اللي يستحيل تواطؤهم على إيه؟ يبقى إذن ثلاثة فأكثر، عدد لم يصل إلى عدد أو حد التواطؤ. نأخذ مثال له، ما خرجه الإمام مسلم في صحيحه، قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدثنا جرير عن هشام عن عروة عن أبي سمعت عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يترك عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال النبي. حديث ده حديث مشهور، حديث إيه؟ مشهور. خلاص كده. وخلي بالك كده، الحديث ده جماعة حديث فعلا خطير جدا، ودي من علامات الساعة في آخر الزمان، نجد أن العلماء يقبضون. لما يقبض العلماء ويذهبوا هيحل محلهم من؟ الجهال. فالجاهل يسأل ما عندوش علم، فيفتي الناس بغير إيه؟ علم، فيكون الضلال ويكون الهلاك. حاجة الناس إلى العلماء أشد من حاجة الناس إلى الطعام والشراب، كما قال علماء السنة من جيل التابعين أو من جاء بعده، حاجة الناس للعلماء أشد من حاجتهم للطعام والشراب، لأن الإنسان يحتاج وجبات معدودة في اليوم من طعام أو شراب، لكنه يحتاج للعلم مع كل نفس. أنت بتتنفس محتاج علم، محتاج العلم. فعشان كده يا جماعة انظروا مثلا الفترة الماضية كم من علماء المسلمين قبضوا، العلماء الكبار، كل عالم بيموت يذهب معه بعض العلم، يذهب معه بعض إيه؟ العلم. ولذلك كان جيل التابعين ومن بعدهم يحزنون حزنا شديدا لموت العالم، كان إذا مات فيهم عالم يقول يعني ذهب اليوم بعض العلم، إن كل عالم بيموت بيأخذ معه إيه؟ بعض العلم، بعض إيه؟ العلم. فبالتالي قلة العلم على طول على الجهة الأخرى تقابلها كثرة فين؟ في الجهل، كثرة في الجهل. فإذا انتشر الجهل ضاعت الأمة وهلكت. وعشان كده النبي شو قال لك؟ لما يقبل العلماء يكون في رؤوس جهاد، خلي بالك من كلمة رؤوس، شوف التعبير العجيب ده، رؤوس يعني ناس لهم مناصب عالية، زي ما احنا بنشوف ملاحظة في الفترة اللي احنا عايشينها، مش عارف مثلا رئيس وزارة كذا الدينية في دولة كذا، وتلاقيه ما يعرف الكوع من البوع، سبحان الله، يعني ما يعرف العمة من القدر، مقلوب، مصيبة خطيرة جدا. فبالتالي الرؤوس دول بيسألوا، ما عندهمش علم، فبالتالي يفتوا بإيه؟ بجاه. فلما يفتوا بجاه تضيع الأمة، تضيع إيه؟ الأمة. يبقى الحديث المذكور حديث مشهور. هناك أيضا نوع من المشهور يسمى الحديث المستفيض، لسه مع الحديث المشهور، إن بعضهم قد يسميه الحديث المستفيض، عشان لما تقرأ في كتب الحديث حديث مستفيض يبقى تعرف أنه نوع أنواع الحديث المشهور، حديث الإيه؟ المشهور. لغة هو اسم فاعل من استفاضة، مشتق من فاض الماء وسمي بذلك لانتشاره. مستفيض انت لما تجيب اناء في ماء وتملأه بالماء، بعد ما تملأ تحط ماء عليه تاني بيحصل ايه؟ يفيض. ايوه، يبدا ينزل الماء خارج الاناء، ماشي كده. فسمي مستفيضا لانتشاره، يعني بياخد نفس حكم الحديث الايه المشهور. اصطلاحا اختلف في تعريفه على ثلاثة أقوال، الأول هو مرادف للمشهور، الثاني هو أخص منه، لأنه يشترط في المستفيض أن يستوي طرف الإسناد، ولا يشترط ذلك في المشهور. طرف الإسناد لازم يكون متساويين في العدد يعني أو ما شابه ذلك. الثالث هو أعم منه، أي عكس القول الثاني. طيب في حاجة اسمها بقى في الحديث المشهور، المشهور غير الاصطلاحي بقى، حديث مشهور شهرة غير اصطلاحية، ويقصد به ما اشتهر على الألسنة من غير شروط تعتبر. لأن في أحاديث كثيرة موضوعة مثلا أو مكذوبة أو ضعيفة أو مشهورة، فده اسمها شهرة غير اصطلاحية، يعني غير معتبر عند أهل الاصطلاح، غير معتبر عند أهل الاصطلاح. فيشمل ما له إسناد واحد وما له أكثر من إسناد وما لا يوجد له إسناد أصل. طيب تعالوا نشوف أنواع الحديث المشهور غير الاصطلاحي. له أنواع كثيرة، أشهرها مشهور بين أهل الحديث خاصة، يعني في أحاديث مشهورة بين المحدثين خاصة. ومعنى مشهور غير اصطلاحي مش شرط يكون مكذوب فقط، لا هو في أنواع، يعني ممكن يكون صحيح لكن يشتهر بين فن معين، محدث أو فقيه أو كذا، ممكن يكون مكذوب أو موضوع ويتنقله الناس. فمن المستفيد بين أهل الحديث، أو عفوا المشهور بين أهل الحديث، ما جاء عند البخاري رحمه الله تعالى من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا بعد الركوع في صلاة الصبح يدعو على رعل وذكوان ويقول: عصية عصت الله ورسوله، أو كما قال النبي. الحديث ده مشهور بين المحدثين، بين المحدثين. طبعا الحديث له قصة، رعل وذكوان دي قبائل من العرب طلبوا من رسول الله عليه الصلاة والتسليم أن يمدهم ببعض أصحابه ينتصرون بهم على أعدائهم ويقرؤونهم القرآن ويعلمونهم، فأرسل النبي معهم 70 من القراء، قراء من أهل القرآن يعني، كانوا يعلمون الناس القرآن، فغدروا بهم وقتلوهم. فظل النبي شهرا كاملا يقنط أن يدعو في صلاته على رعل وذكوان وعصية. الحديث ده مشهور بين المحدثين، مشهور بين المحدثين، وحديث طبعا عند البخاري. في نوع ثاني منه اسمه مشهور بين الأصوليين، علماء الأصول. مثاله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالحديث ده مشهور بين الأصوليين. طبعا في قاعدة أصولية مهمة، أن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن أخطائها وعن النسيان وعن الإكراه. وعن إيه؟ الإكراه. فالإنسان إذا أخطأ بغير علم الإثم مرفوع عند الخطأ، لكن لابد أن تجبر الخطأ بالعلم. مثلا بتصلي حضرتك أخطأت أو نسيت فالإثم مرفوع، لكن كيف تتصرف؟ عشان كان مهم جدا اللي يتقدم للصلاة ويصلي يكون على فقه لقضية الصلاة والأحكام المتعلقة بها، وإلا حدث منه نسيان أو سهو أو خطأ ولا يعرف كيف يجبر هذا النسيان والخطأ، تبقى مشكلة. فالخطأ اسمه مرفوع، النسيان اسمه مرفوع، لكن عليك أن تتعلم كيف تجبر بعد. رقم ثلاثة، في مشهور بين النحاة، النحاة اللي هم أهل اللغة العربية علم النحو. مثاله حديث نعم العبد صهيب: لو لم يخف الله لم يعصه. نعم العبد صهيب: لو لم يخف الله لم يعصه. هذا الحديث لا أصل له، لا أصل يعني إيه؟ لا يصح، ولكن يتنقله النحويون يعني أهل اللغة مشهور بينهم الايه النص ده، نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه. طبعا ذكره ابن مالك صاحب الألفية من النحاة، ونسبه إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه. في بقى مشهور بين العوام، مشهور بين العوام يعني عامة الناس من غير أهل العلم. مثاله حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. تأني من الله والعجلة من الشيطان. حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة. في بقى مشهور كمان بين أهل الحديث والعلماء والعوام، في أحاديث مشهورة بين المحدثين والعلماء والعوام. مثاله ما خرج البخاري قال: حدثنا آدم ابن أبي إياس قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي، عفوا عن عبد الله بن أبي السفر وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. حديث صحيح عند البخاري طبعا، وده مشهور عند المحدثين وعند العلماء وعند عوام الناس وعند عوام الناس. في بقى حديث مشهور عند الفقهاء، عند ايه الفقهاء، مثل حديث أبغض الحلال إلى الله الطلاق. هذا الحديث مرسل أي ضعيف، أي لا ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أجاب العلامة العثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل عن هذا الحديث، يعني كيف يشرع الله شرعا ويبغضه؟ الطلاق شرع، كيف يبغضه الله عز وجل؟ واضح كيف يشرع شرعا ويبغضه، بالعكس ده حكم شرعي. إذا وصلت الحياة الزوجية بين الزوجين إلى الباب المسدود عنده إن يتفرق يغني الله كلا من سعته، ولكن يكون بغيضا إذا كان تهاونا وبعيدا عن ضوابط الشرع بلا سبب بلا كذا، يبقى نوع من أنواع الظلم. ولا شك أن الله تعالى يأبى الظلم ويبغض الظالمين، ويبغض إيه؟ الظالم. إذن لا تنسبه للنبي لأنه لم يصح ولم يرفع إلى النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. لذلك كل علامة العثيمين هون ننقل كلامهم قال: لا ينبغي أن نقول حتى بالمعنى أبغض الحلال إلى الله، لأن ما كان مبغوضا عند الله لا يمكن أن يكون حلالا. لكن لا شك أن الله سبحانه لا يحب من الرجل أن يطلق زوجته أي دون ما بأس، ولهذا كان الأصل في الطلاق الكراهة، ويدل على أن الله لا يحب الطلاق لقوله تعالى: في الذين يؤلون من نسائهم، قال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم الآية، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. ففي رجوعهم قال: فإن الله غفور رحيم، يعني الله يغفر لهم ويرحمهم. وفي عزمهم الطلاق قال: فإن الله سميع عليم، وهذا يدل على أن الله لا يحب منهم أن يقبلوا على الطلاق. وكما نعلم جميعا ما في الطلاق من كسر قلب المرأة، وإذا كان هناك أولاد تشتت الأسرة وتفويت المصالح بالنكاح، ولهذا كان الطلاق مكروها بالأصل، ولكن لا يكون مبغوضا إذا كان ضوابط الشرع كحكم شرعي. وهذا من كلامي أنا مش كلام الشيخ. طيب ممكن البعض يسأل كده، طب إيه أشهر المؤلفات في الأحاديث المشهورة؟ يعني برضو بعض الطلبة بيبقى عايز، هل في مثلا مؤلفات معينة جمعت الأحاديث المشهورة؟ من أشهر المؤلفات في في الأحاديث المشهورة على الألسنة وليس المشهور اصطلاحا، مشهور على الألسنة، كتاب اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة للإمام السخاوي رحمه الله تعالى، اسمه المقاصد الحسنة فيما اشتهر على الألسنة. وفي كتاب اسمه كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس. تاني، كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على ألسنة الناس للإمام العجلوني رحمه الله تعالى. وفي كتاب آخر يسمى تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث، وهذا للإمام الشيباني رحمه الله تعالى. هذا عن الحديث المشهور بأقسامه. الآن نتعرف على الحديث العزيز. الحديث العزيز تعريفه لغة هو صفة مشبهة من عز يعز بالكسر، أي قل ونادر، قليل أو نادر، أو من عز يعز بالفتح أي قوي واشتد، وسمي بذلك إما لقلة وجوده وندرته وإما لقوته بمجيئه من طريق آخر، يعني تقوى بطريق آخر. طب في الاصطلاح، ألا يقل رواته عن اثنين في جميع طبقات السند. يبقى احنا خدنا المشهور ثلاثة أو أكثر. طب لو أقل من ثلاثة، اثنين فقط، يبقى اسمه حديث إيه؟ عزيز. حمو قبله، يبقى رواه كام؟ اثنين في كل طبقة، ما يقلش عن اثنين، ما يقلش عن ايه؟ اثنين، يعني لا يوجد في طبقة من طبقات السند أقل من اثنين. أما إن وجد في بعض طبقات السند ثلاثة فأكثر فلا يضر، بشرط أن تبقى ولو طبقة واحدة فيها اثنان، لأن العبرة لأقل طبقة من طبقات السند، العبرة لأقل طبقة عشان نحكم على الحديث. يبقى لما نقول مثلا المشهور ما يقلش عن ثلاثة، هنقول مثلا المشهور طبقة كان فيها سبعة، طبقة كان فيها ثمانية، طبقة كان فيها أربعة، طبقة كان فيها ثلاثة، دي أقل الطبقات إلى مشهور. طبقة فيها اثنين نزل بقى عزيز، لأن هنأخذ أقل الطبقات، أقل إيه؟ الطبقات عشان نحكم الحديث. يبقى العزيز اثنين، ما يقلش عن اثنين، ما يقلش عن، قد يزيد في بعض الطبقات، لكن مادام في طبقة من الطبقات فيها اثنان فقط يبقى الحديث إيه؟ عزيز. مثاله ما رواه الشيخان أي البخاري ومسلم من حديث أنس، وأيضا من حديث أبي هريرة، يعني جاء عند الشيخين من حديث أنس ومن حديث إيه؟ أبي هريرة، نينهم لبال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. ورواه عن أنس قتادة وعبد العزيز بن صهيب، ورواه عن قتادة شعبة وسعيد، ورواه عن عبد العزيز إسماعيل ابن عليا وعبد الوارث، جزاك الله خير بارك الله فيك، ورواه عن كل جماعة. يبقى إذن في كل طبقة في إيه؟ اثنان، فده الحديث العزيز. طب إيه أشهر المصنفات في الحديث العزيز؟ طبعا اسمه عزيز صحيح، يعني قليل جدا، لذا لم يصنف فيه العلماء ولا إيه؟ يعني تخيل واحد يعمل مصنف عشان حديث ولا حديثين ينفع؟ يبقى مصنف ايه ده؟ ما خلاص، ما هي الحديث اللي انا قرأه ده خلاص هو مصنف الحديث الايه؟ العزيز. اذا لندرته وقلته لم يصنف فيه العلماء. خلاص، طبعا لأن التأليف العلماء يؤلفون. لماذا التأليف؟ لإفادة الناس ولا إيه؟ مش دي إلا أن يصل الخير إلى الغير. طيب والله مصنف نادر جدا، إيه الفائدة من البحث فيه؟ خلاص، يبقى هم عايزين يكتبوا أو يؤلفوا فيما ينفع الناس. النوع الثالث بقى الحديث الغريب. حديث الإيه؟ الغريب. تعريفه لغة هو صفة مشبهة بمعنى المنفرد أو البعيد عن أقاربه، حتى بينطبق علينا احنا في الغربة، صح؟ بعيد عن ايه؟ عن أقاربك، فبيسميك غريب، بيسموك حتى هنا عند القوم بيسموكوا ايه؟ أوسلاندر. يعني كلكم أوسلاندر. وآن للغريب أن يعود للوطن. إن شاء الله. فالغريب إما البعيد عن أقاربه أو بمعنى المنفرد. ولذلك النبي سمى أهل السنة إيه؟ غرباء. غرباء. ليه؟ تعالى مثلا نشوف مثلا أهل السنة الآن. تجد واحد متزيد زي السنة ظاهرا، إيه؟ الناس تخاف منه. صحيح؟ إيه ده؟ مش عارف ايه، اصبح غريبا، اصبح ايه؟ غريبا. كما اخبر النبي عليه الصلاه والسلام، بدا الاسلام غريبا وسوف يعود كما بدا غريبا، فطوبى للغرباء. ولذلك اقول لك يا من تشبهت بنبيك قولا وعملا وصفه خلقيه او خلقيه، ابشر فان نبيك يبشره، فطوبى للغرباء. الله أكبر، يكفيك هذا. وإن عادتك الدنيا بأسرها، كما ذكرت لكم مرارا، إرضاء الناس غاية لا تدرك، وإرضاء الله غاية لا تترك، فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك. اكتب يا احمد الكلام ده، اكتب حبيبي الله يكرمك، عشان دي مهمه ليك كداعيه. ارضاء الناس غايه لا تدرك، وارضاء الله غايه لا تترك، فلا تنشغل بما لا يدرك عما لا يترك. بالضبط زي ايه؟ مساله اخرى، الرزق مقسوم يعني مضمون، صحيح؟ والعبودية مفروض، فلا تنشغل بالمضمون عن المفروض. اكتب يا ابن الله كريم، اكتب يا فدان، دليلة شكلها زي العسل. بنقول الرزق مضمون، صحيح؟ طيب، والعبادة مفروض، فلا تنشغل بالمضمون عن المفروض. يعني رزقك قبل أن يخلق الله الخلق بخمسين ألف سنة ضمنه لك الله عز وجل. طيب، وفرض عليك إيه؟ العبادة. فأنت حضرتك بقى يلي ما عندكش، فانشغلت بالرزق وتركت المفروض عليك. الرزق مقسوم كده كده جاي لك، تفهمت يا ابني؟ الرزق مقسوم، اوعى تفكر فيه، انت تاخد بالاسباب فقط وتجمل في الطلب، واوعى يشغلك عن المفروض. ولذلك في الاثر، لو ركب ابن ادم الريح فرارا من رزقه لركب الرزق البرقه ليلحقه. هتروح فين من رزقك؟ هتروح فين بالله عليك؟ وانت داخل الرحم كتب عليك الرزق، خلاص انتهت بقى، انت مشغول ليه؟ فهم؟ انما المفروض عليك ايه؟ العباده. وما خلقت الجن والانس الا ليعبد. فانشغل بعباده ربك، وخذ بالاسباب وتوكل عليه. فاياك ان تنشغل بالمقسوم والمفروض، عفوا، والمضمون عن المفروض، تبقى مشكلة خطيرة جدا. ولذلك قيل أن في الأثر إذا قال العبد ربي لا ترزقني، يجيبه الرب كيف ذلك، كيف أخلقك ولا أرزقك. دي رحمة يا جماعة، خلق يرزق، خلق يرزق سبحانه جل وعلا. فاوعى تنشغل بالمضمون وتترك ايه المفروض عليك. بس وعشان كده قلنا فطوبى للغرباء، طوبى كما قال بعض الشراح شجرة في الجنة يسير في ظلها الراكب 100 عام لا يقطعها. خير واحد راكب مثلا حصان او راكب سيارة بورش، عشان تعرفين البورشة دلوقتي، وبيطير بيها 100 سنة يفضل ماشي تحت ظل الشجرة ما يخلصهاش 100 سنة. أعدها لمن؟ للغرباء، لأهل السنة، لأهل الحق في كل زمان ومكان. يثبت. وذكرت لكم أثر سفيان الثوري رحمه الله تعالى، كان يقول لطلابه إذا علمتم برجل من أهل السنة في بلاد المغرب فأرسلوا إليه بالسلام، وإذا سمعتم برجل من أهل السنة في بلاد المشرق فأرسلوا له بالسلام فإنهم غرباء. دي حقيقة، شكلك بقى غريب، كلامك بقى غريب، كل حاجة. قال رسول الله، قال رسول الله، الناس بقى غريب، دين جديد صحيح؟ ايه الدين الجديد ده يا احمد؟ ايه اللي بيقولوه ده؟ ما احنا وأجدنا أبائنا وأجدادنا وسلو بلادنا فهم؟ فأصبحت السنة ايه؟ غريبة، وأصبح أهلها غرباء. وهذا قدر الله في أهل السنة، فليصبر. يعني شوف بدأ الإسلام غريبا فعلا. لما بدأ الإسلام في مكة كان النبي عليه الصلاة والسلام مع مين؟ مع مين؟ زيد وخديجة وعلي والصديق، غرباء يطاردون في الشعاب. يقول لك محمد جاءنا بدين جديد، نفس الجملة اللي قالتها الجاهلية الأولى بيرددها بعض من ينتسبون للإسلام اليوم عن أهل السنة، ده دين جديد، نفس الجملة. وذلك كنت أقول بعض الإخوة والله لو بعث النبي في زماننا الآن هيروحوا ناس يشتكوه عند بوليس الأجانب من المسلمين، والله العظيم، لأنه نادر. لو بعث بيننا الآن، كما بقول لهم برضو ماذا لو عاد صلاح الدين، الحكام بتوعنا يعملوا ايه؟ هياخدوا منه الفرس ويعتقلوا، صحيح والله. فدي الغربة، غربة أهل الحق بين أهل الباطل، أهل السنة بين المبتدعين، نسأل الله السلام. فالحديث الغريب بقى يعني ايه؟ منفرد، منفرد أو بعيد عن أقاربه. طب اصطلاحا بقى، هو ما ينفرد بروايته راو واحد، راو واحد فقط، يبقى حديث ايه؟ غريب. أي هو الحديث الذي يستقل بروايته شخص واحد، إما في كل طبقة من طبقات السند أو في بعض طبقات السند ولو في طبقة إيه واحدة، إن عند العبرة بأقل إيه طبقات، ولا تضر الزيادة عن واحد في باقي الطبقات. المهم في طبقة من الطبقات فيها إيه راوي واحد، لأن العبرة للأقل. تسمية أخرى له، بعض العلماء يسميه اسم آخر، يطلق كثير من العلماء على الغريب اسما آخر هو الفرد، يقول لك حديث فرد، فرد يعني إيه غريب، متفرد يعني لوحده، على أنهما مترادفان، وغاير بعض العلماء بينهما فجعل كل منهما نوعا مستقلا، لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى يعتبرهما مترادفين لغة واصطلاحا، إلا أنه قال إن أهل الاصطلاح غيروا بينهما من حيث كثرة الاستعمال وقلته، فالفرد أكثر ما يطلقونه على الفرد المطلق، والغريب أكثر ما يطلقونه على الفرد النسبي. المهم مترادفان في المعنى. أقسام الحديث الغريب. يقسم الغريب بالنسبة لموضع التفرد فيه إلى قسمين، هما غريب مطلق وغريب نسبي. غريب مطلق وغريب نسبي. الغريب المطلق أو الاسم الآخر الفرد المطلق لاثنين مترادفان، تعريفه هو ما كانت الغرابة في أصل سنده، أي ينفرد برواياته شخص واحد في أصل السند. في أصل إيه؟ السند. مثاله ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. تفرد به عمر بن الخطاب، هذه أصل السند، لم يروه عن رسول الله إلا عمر رضي الله عن عمر، وإن كان بعد ذلك الحديث أصبح مشهورا في بقية الطبقات، لكن في أصله حديث إيه؟ غريب، لم يروه إلا عمر في أصل السند رضي الله تعالى عن عمر. هذا وقد يستمر التفرد إلى آخر السند، وقد يروي عن هذا المتفرد عدد من الرواة. نيجي نشوف النوع الثاني من الغريب، هو الغريب النسبي بقى أو الفرد النسبي. تعريفه هو ما كانت الغرابة في أثناء سنده، أثناء السند بقى مش في الأصل، أي أن يرويه أكثر من راوي في أصل سنده، ثم ينفرد بروايته راو واحد عن أولئك الرواة. مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. الحديث تفرد به مالك عن الزهري، تفرد به مالك عن الزهري، يعني في أثناء سند الحديث تفرد فأصبح غريبا نسبيا. طبعا سبب التسمية سمي هذا القسم بالغريب النسبي لأن التفرد وقع فيه بالنسبة لشخص معين، بالنسبة لشخص معين. من أنواع الغريب النسبي بقى، يعني الغريب النسبي أنواع، هناك أنواع من الغرابة أو التفرد يمكن اعتبارها من الغريب النسبي، لأن الغرابة فيها ليست مطلقة، وإنما حصلت الغرابة فيها بالنسبة إلى شيء معين. وهذه الأنواع هي: تفرد ثقة برواية الحديث، تفرد ثقة برواية الحديث كقولهم، أي قول أهل الاصطلاح والفن، فن المصطلح يعني، كقولهم لم يروه ثقة إلا فلان، يعني الحديث ده ما روهوش ثقة في الرواية كله إلا فلان ده الثقة، خلاص كده فنسب له لهذا المعين النسبي. رقم 2، تفرد راوي معين عن راوي معين، كقولهم تفرد به فلان عن فلان، يعني في تفرد في الحديث ده بطريق السند، فلان ده لم يروه إلا عن فلان ده، فده اسمه تفرد راوي معين، ده مش تفرد ثقة، راوي معين وإن كان مروي من وجوه أخرى عن غيره. جيم، تفرد أهل بلد أو أهل جهة، كقولهم تفرد به أهل مكة أو أهل الشام أو أهل المدينة، يعني ما تقرأ كده في مصطلح الحديث يقول لك هذا الحديث مدني، يعني معظم الرواة الموجودين في الحديث من المدينة، الحديث ده شامي، يعني كل الرواة الموجودين في الحديث إيه؟ من الشام، الحديث ده مكي، يبقى كل الرواة منين؟ من مكة. وهناك تقسيم آخر لهذا الحديث، قسم العلماء الغريب من حيث غرابة السند أو المتن إلى غريب متنا وإسنادا، غريب متنا وإسنادا، وهو الحديث الذي تفرد بروايته أو برواية متنه راو واحد. يبقى المتن ده ما جاش إلا عن راو واحد فاسمه غريب إيه؟ سندا ومتنا. غريب إسنادا لا متنا، نوع تاني. يبقى غريب في الإسناد فقط مش في المتن، كحديث مثلا روى متنه جماعة من الصحابة وانفرد واحد بروايته عن صحابي آخر، وفيه يقول الترمذي غريب من هذا الوجه، غريب من هذا الوجه. طيب هل في مصنفات في هذا الباب؟ نعم، منها مسند البزار، مسند البزار، منها المعجم الأوسط للطبراني، ومن أشهر المصنفات فيه غرائب مالك للدارقطني، غرائب مالك أي غرائب الإمام مالك للدارقطني، وكذلك الأفراد للدارقطني، وعندنا السنن التي تفرد بكل سنة أو بكل سندها أهل بلدة، بكل سنة منها أهل بلدة، يعني في كتب السنن يا يعني مثلا أهل بلدة المدينة أو مكة أو كذا، ودي موجودة لأبي داود كتاب السنن، فتجد فيه تفرد كده أهل البلاد في الأحاديث. هذا تقسيم الحديث أو خبر الأحد بالنسبة لعدد طرقه. في بقى تقسيم آخر للأحد بالنسبة إلى قوته وضعفه، حيث بقى الصحة أو الضعف. ينقسم خبر الأحد بالنسبة إلى قوته وضعفه إلى قسمين، وهما مقبول ومردود. يعني خبر الأحد فيه المقبول هو الصحيح، وفيه المردود هو الضعيف أو المكذوب أو الموضوع. فالمقبول هو ما ترجح صدق المخبر به، وحكمه وجوب الاحتجاج والعمل به. يبقى خبر الأحاد، احفظ معايا كويس، إن صح سندا ومتنا وتلقته الأمة بالقبول فهو حجة عندنا في العقيدة وفي الأحكام وفي الشريعة كلها، بالشرطين دول، صحة وتتلقاه الأمة بإيه؟ بالقبول. فهمت حاجة يا أحمد؟ طيب النوع الثاني المردود، وهو ما لم يترجح صدق المخبر به، وحكمه أنه لا يحتج به ولا يجب العمل به، حديث ضعيف ما يحتملش حجة أبدا، واضح؟ لا في عقيدة ولا في أحكام، وفي فضائل العمل خلاف، والترجيح حتى في فضائل العمل، فالصحيح يغنيك. الصحيح إيه؟ فما الحاجة لحديث ضعيف في فضائل العمل، وإن كان بعض العلماء يرى العمل به في فضائل إيه؟ الأعمال، خلاص كده، لكن الصحيح يغني. طب إن ذكرت حديثا ضعيفا في فضائل العمل لابد أن تخبر عن درجته وتبين حاله، حتى في أيوة حتى في فضائل العمل تبين أن الحديث إيه؟ ضعيف مردود لا يصح، واضح؟ يبقى إذن حديث الأحاد من حيث القوة والضعف ينقسم إلى قسمين، مقبول ومردود. فالمقبول هو الصحيح الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو حجة عندنا في العقيدة في الأحكام في كل جوانب الشريعة. أما المردود فليس بحجة مطلقا، لا في عقيد ولا في حكم عمل، وحتى في فضاء العمل رغم الخلاف الأفضل إن ذكرته أن تبين حاله، أن تبين حاله. الوقت دخل دقيقتين. طيب بهذا القدر إخوتا نكون قد فرقنا من هذه المسألة التي بعنوان تعريف خبر الأحاد وأقسام خبر الأحاد. إن شاء الله الدرس القادم يكون بعنوان أدلة حجية خبر الأحاد في العقيدة والأحكام، أدلة حجية خبر الأحاد في العقيدة والأحكام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.